مرحبتين. يقول ابن بطوطة إنه السفر يجعلك صامتا ثم يحولك إلى راوي، وهذا بالضبط اللي حصل مع ضيفنا في هذه الحلقة، اللي حب السفر وعشق الترحال وتحول فيما بعد إلى كاتب. ضيفنا في هذه الحلقة هو الرحال بدر لوهيبي. للرعاية والإعلان في بودكاست غفير بإمكانكم تواصلوا مع فريق بودكاست غفير عن طريق الإيميل الوارد في صندوق الوصف. أنا سالم بشير وهذا بودكاست غفير. أهلا يا بدر، حياك الله في بودكاست غفير، شرفتنا ونورتنا ويعني متحمس للحوار معك.
شكرا جزيلا أستاذ سالم على هذه الاستضافة، وسعيد لكوني أحد ضيوف هذا البرنامج الجميل، وعسى إن شاء الله نكون يعني نقدر نعطي حاجة للمستمع الكريم.
أنت متابع قديم يعني بودكاست غفير، أذكر تواصلنا فيما سبق.
بصراحة أنا بودكاست غفير بالنسبة لي أحد المواد شبه اليومية اللي أسعى أني يعني أستمع إليها في المسافة الطويلة في الأسفار بعد.
يا سلام.
لكن يا أخي تزعلونا لما تنقطعوا كذا يعني بين فترة وفترة، فنريد الجديد دائما منكم.
لا إن شاء الله مستمرين، ويعني الآن إحنا أسبوعيا ننشر حلقات جديدة، ويعني هذه الحلقة أيضا بتكون واحدة من الإضافات لبودكاست.
شكرا كفير. شكرا جزيلا.
لكن إيش سر اختفاء أبو الهول في أول رحلة لك إلى مصر؟
أبو الهول اختفى فجأة، ما عرفنا ليش. عموما كنا في رحلة مصر واصلين الأهرامات. طبعاً الأهرامات أحد المعالم الرئيسية اللي الواحد يزورها، وأنا كوني أول مرة أزور مصر فلازم أزور الأهرامات. وصلنا الأهرامات، وأول ما وصلنا نحن كنا يعني معانا بعض المعلومات اللي هو تقول خلوكم بإمكانكم يعني تقولوا بنفسكم، تعرض لكم خدمات سياحية من بعض الأفراد اللي موجودين حوالين الأهرامات، حاولوا انكم تتجنبوا ربما قد يعني تليق لكم فكره التجوال مشيا، وهو اللي فعلا نحن حطيناه في بالنا. واول ما وصلنا سبحان الله جايون هذه الاشخاص، وكل مره واحد يتعهدنا. عموما نزق فينا واحد ويقول انا اريد اعرفكم على المكان وبعدين بامكاني يعني اعرض لكم خدمات. وقلنا نحن ما اريد، وصديقي كان موجود معي عموما، وكان اعطانا فكره التجوال عن طريق الحنطور اللي هي عربات الخيول. استبعدنا الموضوع لان مثل ما ذكرت لك كان بامكاننا نحن نتجول ونتمشى في الاهرامات
بدون. كنتوا ذهنيا مستعدين لانكم يعني
خلاص جاهزين لهذا يعني. جاهزين لهذا الموضوع. وانا اشوف يعني رهبه الاهرامات بصراحه شيء عجيب، ان تقف امام الهرم الاكبر خوفه وتشوف هذاك المنظر المهيب وعدد السياح، مشهد عجيب. فجأة التفت لزميل اللي كان يتفاوض مع السمسار اللي خبرتك عنه. أنا يعني أنا حسمت أمري إن ما بريد هذه يعني الحنطور، بس صديقي بس من باب المجاملة كان يسأل بكم وهذا. عموما فجأة أنا سألت صديقي لأنه كان سابقا جاي مصر لكن ما زار الأهرامات، قلت له وين أبو الهول؟ قال صح يا أخي وين أبو الهول؟ فكنا نتلفت يمين يسار ما نشوف أبو الهول. في هذه اللحظة بالتحديد التقط الشخص اللي كان يتفاوض مع سالم، مع صديقي سالم يتفاوض معاه على أساس الحنطور. الحين وجدها فرصة سانحة أنه يقول أن أبو الهول موجود على بعد 12 كيلو. معقول 12 كيلو؟ فقلت كيف سالم لازم نشوف هذا أبو الهول، نحن جايين مصر يعني. فسألنا الشخص قلنا الحنطور بيودينا إن شاء الله إلى أبو الهول؟ قال أيوه بيوديكم. قلنا له بنفس السعر اللي اتفقنا عليه قبل شوية. قال بنفس السعر ولا يهمكم. رحنا طبعا هو فقط عملية وساطة من يتمم صفقة يودينا إلى سائق الحنطور اللي هو ما له علاقة بالاتفاق اللي صار بيننا، هم عارفين أن جولنا في المنطقة. تمشينا مع ذاك الشخص اللي كان يسوق الحنطور، بعدين رجعنا من بعد الهرم الثالث المنقرع رجعنا من هناك. قلنا لوين رايح؟ رايحين لأبو الهول. قال أيوه رايحين أبو الهول. قلنا يحتاج وقت طويل يعني لأنه 12 كيلو ما بسيط يعني، ونحن بصراحة كان الحصان متهالك فربما قدرنا المسافة على أنها ربما تأخذ منا ساعة. فقلنا له بياخذ وقت. قال لا عد للعشرة تلاقي أصادك. قال لا ربما هذ المصريين معروفين بدماثة يعني أو خلنا نقول بخفة الدم. فقلنا ربما يهزر معانا، وفعلا بعد شوية وقفنا بعد الهرم الأكبر. قال انزلوا خلاص وصلنا. تلفتنا للجانب الآخر شفنا أبو الهول هناك خلف الهرم الأكبر اللي كنا نحن ما شايفينه. فجلسنا نضحك أنا وصديقي على المقلب اللي شربناه، فكان مقلب بصراحة يعني استطاع إقناعنا باستخدام الوسيلة اللي كنا نحن رافضينها في البداية بطريقة يعني كذا يعني خلنا نقول رجعنا منك بقصة ممكن نرويها للأشخاص اللي نشوفهم.
هذا النوع من الإحراج كيف ممكن تتفاداه؟
هو ما إحراج بشكل ما هو ويش يعني، مواقف تصير في السفر، لابد أن الواحد يتعرض لهذه المواقف، ومن دولة إلى دولة تصير يعني. لكن الواحد كان يتفادى هذا النوع من المواقف عن طريق الاطلاع المناسب للوجهة قبل أن يسافر. مشروع السفر هو عبارة عن مشروع متكامل، الواحد يستعد لاستعداد متكامل. لكن احنا حبينا تكون هذه رحلة، رحلة مصر رحلة عفوية، نروح يعني بطريقة يعني ما نفقد لحظة الإدهاش والإبهار. لذلك هنا نأتي إلى أنواع مختلفين، يعني أنواع مختلفة من الناس في إعدادهم للسفر. في ناس يقرأوا تفاصيل التفاصيل ويشوفوا كل الأشياء، نعم جيد، لكن هذا الشخص بالتحديد من بين المجموعة اللي مسافرين بيكون أقل شخص مندهش ومنبهر من المكان، لأنه خلاص شافه، شاف هذا المعلم، شاف هذا المجسم،
اليوتيوب وقرأ عنه خلاص.
ويعني حتى رغم أن المكان يروح أول مرة بيقول خلاص بعد هذا المكان نحب نشوف كذا وكذا. صحيح شيء جميل، لكن يفقدك المتعة، يفقدك لحظة الانبهار الأولى.
لكن فنحن وإيش؟ هناك فرق بدر ما بين أنك أنت تقرأ عن الشيء ما بين أنك أنت،
لذلك هو لا إفراط ولا تفريط، والواحد يكون وين بالشيء المعتدل، الشيء اللي هو يناسبه. وقدر يعني بعض الأحيان هذه المهمة يقوم بها شخص أو شخصين من المجموعة كلها، وبالتالي تقع على عاتق الشخص اللي يخطط للرحلة، فيكون خلاص قد استنزف المكان وأهلك قراءة. وبعض الأحيان يقول كأنه خلاص أنا زرت المكان ذا، ما في أي نوع من الإبهار صراحة،
يضحي بالدهشة يعني.
نعم الدهشة، يعني عنصر الدهشة يغيب عنه أو يفتر قليلا.
طيب تكلمت عن التحضير، كيف ممكن الشخص يحضر لرحلة بشكل جيد وبأكبر قدر من المتعة؟ نعم.
رحلات السفر بشكل عام يعني أنا أعتبرها مشروع ضخم، مشروع كبير، يجب أن يعد لإعداد مباشر، ويجب أن يهتم بأركان المهمة. بالنسبة لي معي 5 أركان مهمة. الركن الأول تذاكر سفر أو طيران الدولي، العنصر الثاني هو أماكن الإقامة، العنصر الثالث وهو طريقة التنقل في الرحلة، العنصر الرابع هو طريقة ونمط التغذية، العنصر الخامس والأخير هو الخدمات السياحية والجدول التفصيلي اليومي. نأتي لأول عنصر وهو عنصر الطيران. بصراحة الحين نحن معنا خيارات واسعة، في طيران تجاري، في طيران اقتصادي، في طيران بترانزيت، في طيران بدون ترانزيت، والواحد بمشروع مثل هذا يكون مستعد قبل الرحلة بفترة طويلة. يعني فكرة الإعداد المفاجئ هذه قد تخلط حساباته، وبالتالي قد تقع عليه يعني بعض الأخطاء، أو أنه يستعجل، أو أنه مصاريف إضافية هو في غنى عنها.
كم الفترة الطويلة هذه عادة تكون؟ يعني الفترة المناسبة
اللي يعني خلينا نقول 6 أشهر تعتبر مناسبة، قد تكون طويلة لبعض الأشخاص، لكن أقول لك لا، ما تحجز كل شيء، أنت خليك متهيئ للفرصة. شخص عارف أنه بياخذ عائلته في الصيف القادم في رحلة عائلية، خلاص هو يعني حاطين هذه الفكرة. قد يكون ما حدد الأماكن اللي بيروحوا لها أو الوجهات اللي اختاروها، ما مشكلة يجلس مع نفسه ويحدد بعض المؤشرات أو الوجهات اللي هو راغب يروح لها. في هذه اللحظات هو يتحين العروض التي تأتي من شركات طيران، عادة تأتي قبل فترة. أول ما ينزل العرض أنت ما تفكر مثل غيرك اللي بيفكر هل يشاور ويروح هذه الوجهة ولا لا، أنت تكون خلاص جاهز لهذه المرحلة، وبالتالي ما يأخذ منك الموضوع سوى ساعة ساعتين وانت حاجز تذاكرك وخلاص. إذن فكرة الاستعداد المبكر تخليك يعني أكثر مرونة في أنك تحصل وجهات أفضل، أكثر مرونة في أنك تحصل أسعار أفضل أيضا. هذا فيما يخص الطيران، وذكرنا هناك فروقات بين الطيران المباشر بالترانزيت، طيران اقتصادي وما يشمله من خدمات وما ينقصه من خدمات أيضا، وبالتالي هذه المنظومة المتكاملة بالنسبة لموضوع الانتقال من البلد إلى الوجهة يجب أن يكون مدروس بعناية ويناسب طبيعة أفراد يعني الرحلة. قد يكون عائلة، قد يكون أصحاب، قد يكون مجموعة كبيرة، وهنا تأتي أيضا مهمة كبرى بالنسبة للمجموعات الكبيرة، أنت محتاج أنك توفر في كل تذكرة، بالتالي الإعداد المبكر يعني يعطيك أريحية في أنك توفر مبلغ من هنا وتحطه في ركن آخر من أركان السفر.
وعادة تكاليف التذاكر السفر هي الأعلى من بين الميزانية.
سابقا كانت تصنف على أنها تأخذ 50% من مصاريف السفر، 50% حرفيا فعلا يعني. يعني تخيل أنت لما توفر من 50% هذه 50% أخرى، وبالتالي أنت وفرت كثير في ميزانية الرحلة.
صحيح.
نأتي للجانب الثاني وهو أماكن الإقامة. خلاص بعد ما أنت حددت وجهتك، الحين يأتي أنك ترتب جدولك، تعرف وين بتكون إقامتك، قد تكون مدينة واحدة، قد تكون مدينتين، قد تكون داخل المدينة، قد تكون في الريف. هذه أشياء أنت تحددها أثناء إعدادك للسفر. كيف أنت تحدد هذه الأماكن باطلاعك باستشارة الآخرين، الاطلاع على تجارب الآخرين. وما شاء الله الحين اليوتيوب ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي تعطيك يعني خيارات كثيرة وتجارب عديدة، وبالتالي أنت تستفيد من تلك التجارب. وأيضا مواقع حجوزات أماكن الإقامة تختلف. سابقا كنا نحن نفكر في الفنادق دائما، يعني خلينا نقول قبل أكثر من 20 سنة كان خيار فندق، الآن لا، الآن اختلف الموضوع. الحين معك خيارات الإقامة تنوعت ما بين النجوم بمختلف مراحلها في الفنادق إلى الفلل والشقق الفندقية اللي الحين أصبحوا الأفراد يؤجروها وليس مؤسسات. وأيضا الحين بإمكانك ما تستأجر شقة كاملة، بإمكانك تستأجر غرفة داخل شقة تقتسمها مع أشخاص آخرين عن طريق موقع Airbnb وغيرها من المواقع. أيضا معك خيارات أخرى اللي هو سكن في الهوستل وبيوت الشباب، وهذا نمط آخر يعتبر اقتصادي، يتيح للشخص أن يختار سرير فقط، له سرير من غرفة قد يكون فيها 20 قد يكون فيها 10 أفراد. وبالتالي نشوف أن المرونة هنا زادت والخصوصية قلت.
نعم.
فكل ما تنزل في المستوى من الفنادق تنزل إلى الشقق، تنزل إلى الغرف، تنزل إلى السرير، تنزل إلى نوع آخر من الإقامة، الإقامة المجانية، إقامة الكنبة اسمها الكاوتش سيرفينج، وهذه إقامة مجانية ولكن تنعدم فيها الخصوصية إلى مستوى متدني. لكن هذا النوع من الإقامة يعتبر رائع جدا بالنسبة لأشخاص نمط ترحالهم يترتب عليهم هذا النوع من الإقامة. نحن بنطول في هذا الركن كثير بصراحة، الإقامة وتجاربها يعني هذا موضوع واسع في عالم السفر. وبالتالي يعني قد نجد أن الشخص راح هذا يسكن في بلاش، يقول له قد يعيب عليه البعض يقول أنت رايح دور مال بلاش، هو لا، هو رايح يبحث عن تجربة رائعة.
إيش التجربة الرائعة في مثل هذا النوع من السفر؟
أنك تكون مع شخص من ابن البلد، أنك تكون وسط عائلة، لأن الكنبة هي داخل بيت، وأنت تشارك الناس تفاصيل حياتهم، بتتعرف على عاداتهم، بتتعرف على تقاليدهم. قد يكون هناك في اختلاف ديني، اختلاف مذهبي، اختلاف عرقي، اختلاف حتى في اللغة. فأنت ويش هذه مكتسبات بالنسبة لبعض المسافرين، ومن ضمنهم أنا أعتبر هذا مكسب للمسافر أن يحظى بهذا النوع من التنوع. هذا السفر، هذه كنوز السفر، أنا أعتقد أنها يعني أحد كنوز السفر اللي الواحد يستطيع أن يكتسبها. فأنت الحين قدمت لك على طبق من ذهب، صحيح إقامة مجانية، في الجانب الآخر أنت اغتنمت كنز رائع جدا من هذه التجربة. وأيضا من خلال هذا النوع من الإقامة بالتحديد أنت أمام أسئلة ممكن تسألها هذا الشخص ويجيب عليك مباشرة بطريقة مباشرة، بدلا من أنك أنت تبحث عن الإجابة. لذلك هناك أشخاص اللي فضلوا النوع الأول من الإقامة في الفنادق ما يصادف إلا من قد يكون مصادف أفراد طاقم الفندق، وقد يكون ما يدخل معهم في نقاش، وحتى لو دخل في معهم في نقاش قد يكون الإجابات محدودة ونموذجية، وبالتالي أنت ما بتعرف الوجه الآخر للمدينة، الوجه الآخر والحقيقي. خلنا نقول الوجه الآخر قد يعطيك نصف الحقيقة، ما يعطيك الحقيقة كاملة. فهذا نوع من أنواع الإقامة اللي بصراحة يعني يعتبر من مكتسبات السفر الاقتصادي حاليا.
ما تعتقد أنه هناك جرأة أنه أنت تسكن مع شخص ويعني تصبح مثل ما
تحدث عن مرونة واسعة في هذا النوع؟ الشخص يجب أن يتحلى بمرونة، أن خصوصيته ما موجودة، قد يكون حتى خزانة لأغراضه ما يحصل. يعني أنت أمام تحديات كثيرة، هذا الشخص يجب أن يكون معاه رصيد من التجربة في السفر والترحال ومخالطة الناس قبل تلك المرحلة. كيف يكون بإمكانه يعني يرتفع بالجانب الأعلى اللي هو بيوت الشباب، اللي هو نمط قريب من هذا النوع، بس هو يدفع فيه هذاك اللي هو السرير في غرفة قد تحتوي على 20 شخص 30 شخص بعض الأحيان، أو 10 أشخاص أو 6 أشخاص في بعض النوع من الإقامة. هذا فندق مثل الفنادق يعني، وهذا منتشر كثير في دول أوروبا ودول آسيا. وبصراحة أنا جربت هذا النوع وأعتقد أنه يعطيني إمهدني للجانب المجاني الكاوتش سيرفينج، لأنك أنت هنا بتحصل ناس من مختلف الأديان، من مختلف اللغات، من مختلف البلدان، وبالتالي أنت أمام ثقافات متعددة.
ممكن ما يكونوا من أصحاب البلد لكنهم من دول مختلفة.
نعم، هذه هي النقطة، أنك أنت بتحصل مسافرين مثلك جايين مسافرين أيضا لأغراض قد تكون متشابهة، جمعكم السكن لكن قد تجمعكم أيضا تجارب أخرى.
والله الحقيقة أحيانا تجارب مختلفة كليا وغريبة يعني.
أحسنت، لذلك هنا الثراء، هنا يأتي الثراء. الثراء المعرفي. الواحد لما يرجع من دولة وهو يعني اكتنز من هذه المعرفة والمعلومات بصراحة يعني شيء عجيب. ولذلك أنا ذكرت هذا الموضوع في كتابي وحيدا بين مدينتين. أنا اعتمدت في تلك الرحلة بالتحديد الإقامة في الهوستلز اللي هي بيوت الشباب. وحقيقة يعني ذكرت مما ذكرته أن كيف أن كل شخص بقصة، كل شخص ألاقيه بقصة، وكل شخص وراه تجربة، وكل شخص معاه أيضا تجربة جاي يعيشها في تلك في ذلك البلد. أيضا من بين محاسن هذا النوع من الإقامة، أنت بإمكانك تكسب أصدقاء. أنت الحين معاك أصدقاء جدد، هذه الأشخاص قد تتبادل معهم حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي وتبقى معهم على اتصال. هذا النوع من الإقامة يعطيك فرصة ذهبية في التعريف عن بلدك. هذه الناس بيسألوا أنت من وين؟ من عمان. حدثنا عن عمان. حلو، إذن هذا أفضل وقت للترويج لبلدك. هذه الناس جايين للترحال وهدفهم السفر، وبالتالي ما بعيد عنهم أنهم يجي يوم الأيام إلى عمان،
وذهنياً هم مستعدين أنهم طبعاً يعني يتعلموا.
ويأتي دورك أنت الحين في الترويج تكون مستعد، وش المعلومات اللي تقدر تعطيهم. هذه الناس قد يكونوا حتى اسم عمان ما عارفين وين، قد يكون
صحيح.
وبالتالي يأتي دورك أيضاً على الأقل، أقل شيء أنت تسوي أنك تعرف باسم عمان أن هناك في دولة موجودة وأن في مسافر جاء معاكم اشترك. هذه الأشخاص أيضاً من بين التجارب الجميلة اللي ممكن تشاركهم فيها أنك تطلع معهم في جولات، تشترك معهم في جولات في البلد نفسه. ومن بين التجارب الجميلة في يعني قد تكون متعلقة بهذا النوع من الإقامة، لكن نحن نتحدث عن الخدمات السياحية اللي نحن سبحان الله شطحنا عن موضوع الأساسي اللي هي الأركان
وقفنا عن موضوع الإقامة. خضراتك الحديث هنا عفوي جدا.
لذلك فعلا موضوع الإقامة أخذ منا الكثير. نأتي بس حتى نكمل للمشاهد الكريم الأركان الخمسة. نحن الحين وقفنا للبعد الثاني فقط،
السكن
الإقامة، أماكن الإقامة وتنوعها. موضوع
التنقل الداخلي
الحين، التنقل بعد ما عرفت وين بتسكن، أماكن إقامتك تحددت، بالتالي خريطة السفر بالنسبة لك تحدد، أو مسار الرحلة خلاص يأتي هنا تحدد طريقة الانتقال. هل بتكون عن طريق السيارة الخاصة؟ هل بتكون عن طريق السيارة الخاصة وحد يسوق بك؟ أم بتكون عن طريق التاكسي وسيارات الأجرة اللي هي الحين ما شاء الله أيضا صار أيضا تنوع كبير في هذا العالم، يعني عالم التنقل. ما سيارات الأجرة سابقا اللي هي قد
توقف في الشارع
أو أنه يعني مباشرة أو ما يجي أول ما يجي في ذهنك تاكسي نصب خلاص، هذا يعني معروف سابقا على فكرة مباشرة.
صح
تاكسي معناته أنت معرض للنصب. الحين لا، تغير الوضع. الحين بإمكانك أنت تحجز سيارتك حتى قبل الذهاب، ومواقع الحجوزات أيضا صارت أكبر. أنا مثلا دخلت في دولة بإمكانك تحجز سيارة أجرة من 3 تطبيقات مختلفة وكل واحد بسعره، وبالتالي هذه الخيارات من مصلحة من مصلحة السائح،
مصلحة المستهلك السائح.
إذن معنا هذا النوع من وسائل النقل، معنا وسيلة أخرى من النقل اللي هو النقل العام. والحين ما شاء الله معظم الدول السياحية اللي معتمدة على السياحة ما تحاتي فيها وسائل النقل العام، من المطار إلى المطار، سواء كان قطار، مترو، ترام، باصات بأرقامها مرقمة ومحطات محددة. أنت بإمكانك قبل أن تسافر من عمان أنت عارف كل هذه التفاصيل، احتمال حتى الخرائط موجودة معك،
واحتمال تكون ممكن حجزت أساسا.
بالضبط هذا هو، يعني مثلا أنت تنزل المطار وبتروح مدينة وعارف أن هناك بإمكانك تحجز، احجز أمورك طيبة. وبالتالي هذا الكم الهائل من الخيارات يعطي أريحية بالنسبة لي هذا المسافر. إذن من يحدد وسيلة النقل المناسب بالنسبة للشخص؟ نفس فكرة الإقامة، أنت محتاج أنك تعرف وش ميولك، تعرف الخصوصية اللي أنت تحبها، المرونة اللي ممكن أنت يعني تقوم فيها، أيضا طبيعة الأفراد اللي رايح معاهم، قد تكون أسرة ما يناسبهم
النقل العام،
قد تكون ضمن مجموعة أشخاص ما يفضلون وسائل النقل المكلفة وبالتالي هم في سفر اقتصادي. يعني كل هذه الأشياء تلعب دور في تحديد وسيلة النقل المناسبة. بعض الأحيان قد تكون وسيلة نقل مناسبة لكنها أغلى عن وسيلة نقل أكثر يعني مناسبة. بعطيك مثال، مرة كنت في برشلونة وكنت أبحث عن خيارات الذهاب إلى مدريد، فكنت حاط في بالي أن قد يكون القطار هو الأرخص. شفت التذكرة بحدود 32 ريال كذا للشخص، وتستغرق الرحلة يعني ساعات طويلة. شفت هذا الخيار وحاط في بالي، قلت يا أخي ليش ما أشوف رحلة طيران، قد تكون أقصر في الوقت، قد يكون أيضا حطيت في بالي إن تكون أعلى من تذكرة القطار بخمسة ريالات 10 ريالات بروح أحسن عن طريق الطائرة
أوفر يعني في الوقت أفضل. نعم
بالضبط. لكن المفاجأة وين جات؟ جات إن رحلة الطيران جات بخمسة ريالات. فشوف كيف الخيارات أنت أيضا البحث والقراءة والإطلاع يخليك أيضا أمام خيارات أفضل وفرص أجمل. فبالتالي أنت من تحدد وأنت من تختار الوسيلة التي تناسبك، وبالبحث وبالقراءة قد تكون أمام خيارات أفضل بالنسبة لك. هذا موضوع النقل. بعض الأحيان أيضا الواحد يسكن في الريف يقول ما يصلح وسيلة النقل العام، وبالتالي هو حاط في باله أنه يستأجر سيارة. وبعض الدول بينه وبينك ما تحلى فيها السفر إلا لما تستأجر سيارة بنفسك وتقودها بنفسك.
دول مثل إيش؟ إيش يقف بالك؟
قد تكون دول يعني عشان ما نحددها أيضا لأن الموازين اختلفت، قد تكون هذه الدول ذات طبيعة ساحرة وبالتالي وسيلة النقل العام ما تأخذك من مكان إلى آخر في هذا الوجه.
وقد تكون الأوقات أيضا محدودة يعني.
نعم الحين أنت أمام فرص أنك توقف في هذا المكان والمكان الثاني. أيضا الأشياء اللي تخليك تحدد وسيلة النقل السيارة أنك تقودها بنفسك أو لا، في مؤشرات أخرى، البنية التحتية للبلد، أسعار الاستئجار، قيود واشتراطات استئجار السيارة. أيضا قد تكون بعض الأحيان يتطلب رخصة دولية وأنت ما معك رخصة دولية، وبالتالي أنت أمام خيارات أخرى. وبالتالي هذه المكونات تخليك أنت بنفسك تبحث عن الوسيلة المناسبة. بعض الأحيان أنت سياحتك داخل مدينة، قد تكون داخل مدريد مثلا وسياحتك 3 أيام فقط، ليش تستأجر سيارة؟ صحيح. لأنها بتكون عبء عليك، بتكون عبء عليك أنك تبحث لها عن موقف، المواقف ما مجانية، قد تكون عبء عليك أنك ما تستخدمها أصلا، مدينة مزدحمة أيضا مزدحمة. بتكون هناك معك إشكالية المرور، قد تتعرض نفسك لحادث، بينما البديل الآخر اللي هو الوسائل النقل العام تعطيك الأريحية والأفضلية وأيضا القيمة المناسبة. وبالتالي أنت أمام الخيارات كلها وأنت من تحدد، واستند إلى تجارب الآخرين اللي ممكن تغنيك في كثير من الأحيان عن تجاربك الشخصية. نأتي إلى البعد الرابع وهو نمط التغذية، وهو صراحة مؤشر جدا مهم. دائما حتى في السفر يقول لك الشيء اللي مفترض أنك ما تخلي يفلت منك هو موضوع الأكل. البعض يطلق على الأكل على السفر على أن مشروع تسمين بامتياز، أنه يروح هناك راح يأكل. فعلا أنا أتفق مع هذه المقولة، أنك أنت رايح هناك تتحرر من بعض القيود، وأنت أمام خيارات رائعة أنك تقرب من أكل البلد نفسه، خاصة إذا رحت دولة يعني توفر لك المأكل الحلال.
هذا جزء من الثقافة يعني، التبادل الثقافي.
لكن قد تصطدم برحلة إلى دولة ما فيها أكل حلال وخيارات الأكل فيها شحيحة، وبالتالي أنت هنا يجب أن تبحث عن خيار اللي يناسبك. قد تكون هناك بعض المطاعم الحلال هنا وهناك، لكن أيضا هذه المطاعم لندرتها بتحصل فيها خيارات الأكل قليلة، وقد تكون غالية. أسعارها غالية، ما قد تكون، من الطبيعي أن تكون أسعارها غالية. إذن هناك أشخاص يفضلوا نوع آخر من نمط التغذية، أنهم بنفسهم يطبخوا. إنزين أنت تطبخ بنفسك، هل حددت معايير هذا الأكل اللي أنت بتاخذه؟ هل أنت بتحتاج أكل من عمان؟ هل أنت بتاخذ أكل من هناك؟ حلو، لما بتاخذ أكل من هناك هل عينت أماكن تشتري منها أغراضك؟ إذن هذا جزء من التخطيط للسفر، أنك أنت عارف وش بتاكل ومن وين بتحصل أكلك. في حال وجود مطاعم أمور طيبة، في حال أنك حبيت تطبخ بنفسك، وهذا جزء على فكرة من مكونات السفر، يعني خلينا نقول ثقافة السفر نفسه. في ناس ينظروا للسفر على أنه اكتشاف لقدراتهم وأنهم يسافروا بالطريقة اللي تناسبهم. أنا أعرف أشخاص أجمل ما يعني أجمل ما يشعروا فيه براحة أنهم يطبخوا، يعني أعطيه فرصة. البعض الآخر من المسافرين ينظر على الأشخاص اللي يروحوا يطبخوا في الوجهة على أنهم يقتلوا متعتهم. كيف يقتلوا متعتهم؟ يقولوا أنتوا يعني ربما رايحين تقللوا من متعتكم وتقضوا ساعات في الطبخ، بينما بإمكانكم تستفيدوا من هذا الوقت في التقوال. نعم قد تكون نقطة مهمة، لكن في الجانب الآخر هذا الشخص رايح يعني يستمتع بهذه التجربة. الشيء الآخر وهو المهم، وخلينا نتكلم بكل وضوح، بعض الأحيان تكاليف الأكل في وجهة ما يعني باهظة، وقد تحرمك من زيارة هذه الوجهة. فبإمكانك أن تأخذ يعني خيار الطبخ كخيار يقلل من هذه المصاريف، وهذا ما عيب وهذا ما غلط، بالعكس أنت قد يكون هذا النوع من الأكل أو هذا النوع من نمط التغذية يوفر لك أريحية، لأن قد يكون معك أطفال ما بتحصلهم تغذية مناسبة في الخيارات المتاحة حولك. وقد تكون غالية وقد تكون ما توفر المأكل المناسب للأطفال، وبالتالي خيار الطبخ هنا وارد. بعضهم قد يذهب إلى وجهة وخيارات الأكل اللي موجودة في المطاعم ما اطمئن لها وما يحتاجها، وبالتالي اتجه إلى خيار الطبخ. إذن موضوع الطبخ والأكل ونمط التغذية يحدد المسافر، وأيضا تحدد الوجهة إذا كانت مناسبة لهذا النوع ولا لا. نأتي إلى البعد الأخير في سلسلة الاستعداد للسفر، وهو الخدمات السياحية. طبيعي لما تكون معاك رحلة تكون معاك يوميات، اليوم الأول وش بتسوي، اليوم الثاني وش بتسوي، الأماكن السياحية اللي بتروح لها وين. إذن هذه الخيارات تكون معاك متاحة. الخدمات السياحية في هذا الجانب بعض الأحيان تكون مهمة بالنسبة لك، قد تكون مكلفة في جانب معين وقد تكون مجانية في جانب آخر. على سبيل المثال، كنت مرة في زغرب في كرواتيا، بالإطلاع اكتشفت أن هناك بعض الخدمات السياحية للعائلة، وهي قطار ينطلق من وسط زغرب ويمشيك في زغرب كلها ومجانا للعائلة. إذن هذه فرصة بالنسبة لي، لأنني استعدت بشكل جميل، اطلعت على هذه المعلومة وعرفت مواعيد الانطلاق والعودة وعرفت تواقيتهم وعرفت وش اللي يريدوا بالضبط، فأنا يعني استفدت من خدمة جميلة. في رحلاتي الشبابية أيضا هناك نوع جميل جدا من الخدمات السياحية وهو مجاني، اسمها رحلات المشي المجانية، Free Walking Tours. تطرقت إلى هذا النوع من الخدمات السياحية المجانية في المدن في كتابي تذاكر سفر، وحقيقة هذا النوع أنا الحين قربت قرابة 30 مرة
ما شاء الله.
وش يوفر لي هذا النوع؟ الفكرة بخبر كيف الفكرة. الفكرة أنه هناك جولات مشي مجانية، قد تكون يوميا قد تكون في ساعات، إذا أنت للطلاع مسبق في هذه الوجهة يعطيك هذه التفاصيل. بتروح هناك بتحصل هناك مرشد محلي في وفي مكان محدد، خلاص أنت عارف أنه بتروح هناك. صحيح هو يعني الخدمة مجانية، لكن في الجانب الآخر هناك نوع من أنواع المساهمة بخبرك عنها بعد شوية. طبعا هذا المرشد المحلي بياخذ السياح كلهم. هنا فرصة أنك تتعرف على مرشد محلي من البلد نفسه، وفرصة أنك تتعرف على سياح من مختلف دول العالم. إذن هنا فرصة أخرى أنك تعرف بعمان وأنهم يعرفوا عن عمان. هذه فرصة أن كل حد بيسأل عن هناك طريقة التعريف في البداية، أن من وين وش هدف الزيارة، فاسم عمان يتردد، وبالتالي قد يأتي بعد فترة يجيك شخص وين عمان وكيف وش الأشياء المهمة، لكونهم سياح أكيد بيهتموا بهذا الموضوع. أو يجيك شخص يقول أنا زرت عمان، يعني من باب إعادة الذكريات، وقد تذهب إلى شخص أنا زرت دولتك. هذا النوع أيضا يوفر لك طريقة جميلة أنك تتعرف على أصدقاء جدد. نعود إلى فكرة هذه الجولة السياحية المجانية، بيمشيك في المدينة وبيجيب عن كل أسئلتك خلال ساعة ساعتين ثلاث ساعات تمتد، وأنت بصراحة يعني أنا أعتقد تخوض تجربة رائعة ومميزة، وبإمكانك يعني ترجع من هناك بتجربة مميزة، يعني أنت تعرفت على ثقافتهم، تعرفت على تقاليدهم، بإمكانك أيضا تسأل هذا الشخص، لأن بعض الأحيان لما نسافر في وجهات ما نحصل أحد من أبناء البلد، وش اللي يصير؟ تتبادر في ذهننا أسئلة، ليش هذا العلم بهذه الطريقة؟ ليش هذا الشعب يسوي هذا النوع من العادات والتقاليد؟ اليوم مثلا أنا شفت شخص لابس ملابس مميزة وعدة أشخاص لابسين لباس مميز، تتبادر في ذهننا هذه الأسئلة أثناء السفر.
أسئلة كثيرة، صحيح.
بالتالي أنت جمع هذه الأسئلة وبتكون معاك فرصة أنك تلقيها إلى شخص تأكد 100% أنه بيجيب عليها أو أنه يبحث عنها بطريقة مناسبة. أيضا هذا الشخص المرشد المحلي يكون هو دليلك في أنه يعطيك أفضل الأماكن اللي ممكن تزورها خارج نطاق هذه الجولة السياحية، لأن الجولة السياحية حالها يعني مسار محدد. بعد هذا المسار بإمكانك تذهب إلى هذا المرشد تقول أعطيني جدول لبكرة، اقترح لي مطاعم أزورها، أنا مثلا مهتم بالمتاحف وهذه الدولة أو هذه المدينة فيها كثير من المتاحف، اقترح لي متاحف أنا تفيدني. وبالتالي هذا النوع من الاختلاط مع أبناء البلد يوفر لك خدمات جدا رائعة. إذن الخدمات السياحية جزء مهم، نحن ما نتحدث عن المجانية، نتحدث عن الخدمات السياحية بشكل عام. أنت عارف يوميا وش بتسوي، عارف المصاريف اللي بتكون معاك في هذه الرحلة، وتكتمل معاك بهذه الطريقة خطة سفر متكاملة.
كنت تكلمت عن المساهمة في جولات المشي المجانية.
نعم. جولات المشي المجانية في نهايتها يقوم يعني المشاركين هناك بالتبرع بمبلغ رمزي جدا.
يعني هما ما مبلغ محدد.
هو نعم جرت العادة على انهم يكون يجمعوا، حتى هو بنفسه يقول انا اساسا متطوع لهذا يعني لهذا المشروع، وحقيقة انا اجد ان ندفع 5 يورو أو بحدود هو المتعارف عليه 5 إلى 10 يورو الشخص، أعتقد أن مبلغ جدا زهيد.
مبلغ زهيد.
نعم ده. إنك أنت طلعت بذلك الثراء، وعلى فكرة حتى لو ما دفعت أنا شفت أشخاص ما يدفعوا عادي، ما عندك شيء إلزام.
ما في حرج.
إيه لكن في النهاية أنت يعني تقدر الوضع نعم صحيح. وتخليهم يستمر، هم يقولوا هذه التبرعات خلينا نحن نستمر. وبصراحة هذا النوع من جولات المشي المجانية من أول يوم أنا جربته أنا أتمنى وأحلم أن مثل هذه الجولات المشي المجانية موجودة معنا في عمان في مطرح مثلا مع السياح. يعني الحين أصبحت معظم دول العالم ومدن العالم سياحية صحيح. تهتم بهذا الجانب، فأتمنى أن من الشباب اللي يعني ماسكين دفة السياح يعني
في موقع خاص حل للبحث عن هذه الجولات صح؟
عادة عدة مواقع كثيرة. إذا ادخل جوجل اكتب free walking tours مثلا خلينا نقول برلين، بتظهر لك هناك عدة شركات أو شركة واحدة أو قد تكون شركة حكومية أو قد تكون
أفراد
نعم. أيوة، وبالتالي أنت تكون معاك واضحة يعني، وحتى توقيتاتهم بعض الأحيان بالأيام يعني قد تكون رحلتك مثلا يوم الثلاثاء والأربعاء وتطلع من المدينة، وهم جولاتهم مش يمكن الأحد والخميس فما يتناسبك أنت صح. وبالتالي أنت يعني قد يفوتك هذا الجانب، لكن بإمكانك توفق رحلتك بحيث أنها تتناسب مع هذه الجولات. أيضا من بين الأشياء المهمة في الخدمات السياحية، وأنا أوصي سواء عائلة أو مجموعات أو أفراد أنهم يزوروها في كل مدينة، وهي مكاتب الاستعلامات السياحية. هذه متوفرة وموجودة في المدن في قلب المدن السياحية وفي القرى. المكاتب السياحية هذه اللي توفر معلومات للسياح بصراحة نعتبرها أحد الركائز المهمة الذي يعني يجب أن يستند عليه كل المسافرين سواء عائلات أو أفراد. أنت بتروح لهذا المكتب وهو عادة يكون في وسط المدينة أو في مكان سياحي، فتذهب إلى هذا المكان تطمن على خطتك اللي أنت وضعتها لهذه المدينة. وأنا أفضل دائما أنك أول ما تزور في المدينة تزور هذا المكتب، المكتب السياحي هذا مصمم على أن يخدم السياح ومجانا طبعا، خدمات مجانية، وعادة تحصل على خرائط مجانية وتسألهم وين بتروح، واحتمال أنت تعطيهم خطتك هل تكون مناسبة لك ما مناسبة، قد يكون المكان الفلاني مغلق، أنت تستفيد منهم استفادة كبيرة عن طريق السؤال. طبعا إذا كان معك خطة تتأكد منها سليمة، أو إذا كانت ما معك خطة تصمم خطتك معهم. فهذا يعني دور مكمل لدور الشخص المرشد السياحي اللي تكلمنا عنه قبل قليل. وبالتالي هناك بعض الأشياء والخدمات السياحية بعض الأحيان تكون مجانية لكن لها فائدة عظيمة جدا
صحيح، تحمل قيمة يعني بالنسبة أحسنت. لك كمسافر
بالضبط.
زين بدر، يعني أنت ذكرت فيما سبق أنه السفر كان لفئة معينة من الناس لأسباب معينة، اليوم أصبح السفر يعني ممكن نقولها أنه متاح لشريحة أكبر من الناس.
أحسنت.
كيف تنظر لهذا الموضوع؟
بالفعل قبل عقود من الزمن كان السفر محصور لفئة خلينا نقول نطلق عليها الفئة المخملية من الناس، ومن يعني عطفت عليه الظروف أنه يسافر، قد يكون لعلم قد يكون لعمل، والطبقة المخملية اللي استطاعت سفر للترفيه. نعم نحن نتحدث عن آخر 10 سنوات مفهوم السفر أصبح واسع ومفهومه يعني شمل الكثير من الفئات المجتمع. هذا يرجع لي نقاط كثيرة. أولا فكرة موضوع السفر كقيمة تقدم للعالم أصبحت منتشرة، وطبعا في أوروبا الحين يخدم المسافر بأسعار أقل. إذا نحن نتحدث عن تخفيض الأسعار في السفر، قد يكون في أسعار تذاكر الطيران، وهذا ما نجده نحن حاليا ولله الحمد معنا طيران اقتصادي، طيران السلام. هذا الحين وفر خيارات مناسبة لفئة يعني قد تكون كانت محرومة من السفر، الحين صار السفر متاح معهم. طبعا في هناك خطوط طيران اقتصادي كثيرة الحين في المنطقة، واستطاعوا الناس كثير أنهم يستفيدوا من هذه التجارب. وفي مرة أنا يعني أعتقد نشرت عن رحلة كلفتني ريال و830 بيسة رحلة الطيران، وبالتالي هذا اللي حين يعطينا مؤشر أن الانخفاض أسعار التذاكر وزيادة الوجهات اللي صارت أيضا جميلة في العالم ومتاحة للجمهور أصبحت هذه تعطي أفضلية أنهم يسافروا. الجانب الآخر معنا المكونات اللي ذكرناها قبل قليل الحين أصبحت أقل كلفة، نتحدث عن سيارات مثلا خيارات الانتقال داخل البلد، نتحدث عن اماكن الاقامه اللي الحين صارت متنوعه ووصلت الى المجانيه اللي ذكرناها في اقامه الكنبه، وبالتالي احنا نتحدث عن خيارات صارت افضل تخدم السائح. ايضا الجانب المهم في هذا الموضوع ان ثقافه السفر نفسها كثقافه صارت واسعة الانتشار لدى الفئة المتعلمة اللي حين صاروا يعني جيل الشباب. فهذا الناس قدروا تخطط، سابقا ما يقدروا يخططوا بنفسهم، ما يقدروا يعني يستغنوا عن دور المكاتب السياحية في التخطيط للرحلة من الألف إلى الياء. الحين لا، بإمكانك أنت تخطط لرحلتك بمفردك وتستعين بتجارب الآخرين، هذا أكيد يؤدي إلى تقليل كلفة السفر. فهذه كلها اجتمعت لتكون أيضا وسيلة مناسبة للأشخاص أنهم يسافروا، وبالتالي أنا أعتقد أنها الحين فرصة مثالية للسفر والاستمتاع بتجارب جميلة. ولمن استطاع أن يسافر أقول له سافر.
الآن حتى صار الذكاء الاصطناعي جزء من هذه التجربة، أنه بإمكانك أنت بدل ما تروح مكتب سياحي تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي تسوي لك رحلة مرتبة، عدد الأيام والمدن اللي بتروحها والأماكن اللي بتزورها وحتى الميزانية والمطاعم وكذا. نعم. صارت متاحة بأبخس الأثمان.
في نعم المدكات. طلعت على تجارب قد تكون يعني بدائية في هذا الموضوع، في يعني موضوع بالتحديد الذكاء الاصطناعي وكيف إنه فعلا يقدر يصمم لك برامج. أنا أقول بعد يحتاج لشوط إضافي حتى يعني يعطيك فكرة أوسع في أن يعطيك الجداول بطريقة أفضل. طبعا أنا الحين استندت إلى تجربة أحد الأشخاص يعني على سؤال الذكاء الصناعي بأنه صمم له برنامج وعطاه مدن محددة، بس لما شفت الجدول وأنا هذه الوجهة أنا أعرفها يعني وعارف خباياها، قلت له من المستحيل أن هذا الجدول يتضبط معك، لأنه هو عطاه مدن والذكاء الصناعي رتب لي إياها على أساس المعطيات اللي هو عطاه إياها. فأعطاه أن اليوم في هذه المدينة وبكرة في المدينة الثانية اللي تحتاج لها أساساً يومين أنه يوصلها، وبالتالي ما منطقي. لذلك أنا أقول هي فرصة أن فعلاً هذه تساعد
الأدوات أنها تطور،
تعتبر من ضمن الأدوات اللي يعني بتلعب دور. أنا متأكد خلال سنة سنتين هذه بيكون لها شأن جداً كبير في الترتيب والتنسيق لأسفار أقل كلفة وربما أكثر كفاءة.
التباينات الثقافية بدر في السفر كيف ممكن الواحد يتعامل معاها؟ خلنا نقول بوضوح يعني بدون ما يكون خاسر في السفر يعني.
طبعا السفر هو فرصة عظيمة جدا للإنسان أن يطلع على مختلف الثقافات، يتعرف على أشخاص ما شافه من قبل، يتعرف على أديان قد يكون شوفه لأول مرة، طقوس عبادة مختلفة، قد يجد أشخاص طريقة وعاداتهم وتقاليدهم في الزواج، في الأكل، في الذهاب والإياب، في الملبس، في المشرب، كل هذه مختلفة. فالسفر وفرنا هذه الفرصة اللي خلينا نتعرف على ثقافات متعددة. طبعا يوم بعد يوم الشخص اللي اعتاد السفر بيكون أكثر تقبلا وأكثر انفتاحا على العالم، بيكون أيضا أكثر قدرة على امتصاص التباينات الثقافية اللي تحدثت عنها. أنا أعتقد أن أيضا الصدامات اللي ممكن أن تنشأ بين الاختلاف الثقافي بين شخص وآخر قد يكون من شأنها الجهل بالآخر، وبالتالي أنا أعتقد أنها أيضا فرصة أن الناس يعرفوا عنها. قد يكون المسافر هو أيضا مصدر لهذا التباين الثقافي، وبإمكانه هو يكون مصدر للآخر أن يعرف عنه. قد يكون هو مسافر لغرض أن يعرف عن الآخر، يجد نفسه أنه هو أفاد الآخر بالتعريف عن نفسه وبالتعريف عن وطنه، بالتعريف عن ثقافته، بالتعريف عن دين، لأن بعض الأحيان يشوفون أنه ونحن نصلي. فأنت هذه فرصة ومدخل مناسب أنك تعرف الناس عن دينك، تعرف الناس أن أنت هذه فروض يومية أنت تقوم بها. فأعتقد أنها فرصة ومكسب للمسافر أن يكون يعني يدخل في هذا النوع من أنواع الصدام الحضاري والفكري اللي ممكن هو يؤثر فيه. طبعا ربما قد يكون بعض الأحيان هناك نوع من الصدام السلبي، بمعنى أن هذا الشخص لا يتقبل الآخر، وبالتالي هو ما قادر يستمتع بسفره. هنا يأتي دور الاستعداد النفسي لهذا النوع من السفر. قد تكون أنت مسافر لدولة لا تدين بدينك، لا تعترف بثقافتك، قد يكون بعيد كل البعد عن وطنك، عن لغتك، عن العادات اللي أنت تشربتها. فهل أنت مستعد أنك تتقبل أن الآخر يكون مختلف عنك؟ أعتقد أن السفر ممكن أن يؤدي أو يلعب هذا الدور. في مرة من المرات كنا في رحلة إلى دولة من دول آسيا الوسطى اللي هي قيرغيزستان، ورحنا أول مرة هذه المجموعة تزور دولة من دول آسيا الوسطى. من بين عاداتهم وتقاليدهم أنهم يأكلوا لحم الخيول، ومن بين عاداتهم وتقاليدهم أنهم يشربوا لبن الخيول أيضا.
صحيح.
هل من المنطق أن نحن ننكر عليهم هذه العادة اللي هم درجوا عليها يعني سنوات، وقد تكون عقود، قد تكون آلاف سنين؟ ما 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 ممكن. هنا يأتي ويش التفهم اللي ممكن نحن ويش نمتص هذا النوع من الثقافة، نقبلها، نحترمها. قد لن نجبر على تناول لحم الخيل، لن نجبر على تناول أو شرب الحليب، حليب الخيل، لكن في النهاية أنت ما تقدر تقولهم أنتوا اللي تعملوا خطأ. فهنا يأتي ويش أنك تكون منفتح على الآخرين، والسفر يدربك صراحة على أنك تتقبل الآخر بما فيه.
وشيء آخر يدربه السفر هو الأطفال. أتصور يعني السفر مع الأطفال يعني تجربة مختلفة. وأنت تسافر مع أطفالك وأسرتك، كيف شفت تجربة السفر مع الأسرة؟
أعتقد أن فكرة السفر مع العائلة والأطفال بالتحديد هي أيضا فرصة لتعريف هذا الأطفال أنهم يكونوا في بيئة غير بيئتهم، يتعرفوا على أشخاص ما شافوهم من قبل، قد يتعرفوا على مدن هم ما ألفوها من قبل. بالتالي نحن محتاجين نغير مفهوم السفر للأطفال، بدلا عن يكون ترفيهي بحت أيضا هو يكون ثقافي، يكون أيضا أنهم يتعرفوا على ثقافة البلد، يتعرفوا أيضا على الآخر، على المختلف عنهم. أيضا هذه فرصة بالنسبة لي أنا، يعني حتى يعني رحلاتي العائلية أكون يعني بعيدا عن الاستمتاع الذاتي، ما أسافر لنفسي. في العادة لما أسافر لنفسي تكون أستحضر بنفسي كل الأماكن اللي أروح لها، أما بالنسبة للعائلة لا، أنا أكون مع العائلة، قد يكون الانتباه لهم، وأيضا في الجانب الآخر أشرح لهم بعض الأشياء، قد يجدوا شيء مختلف عنهم في الدين، يحتاج هنا لازم أني أنا أتدخل أني أوضح لهم.
مثل إيش يعني الملبس؟
قد يكون نوع من مظاهر الملبس، نعم، نوع من أنواع الأشياء اللي ربما هي دينية نحن ما مقبولة معانا، لكن في السفر أنت ما تقدر تمنع الآخر أنه يظهر بالهيئة اللي هم اعتادوا عليها. فقد يأتي شخص بوشم، قد يكون حاسر للرأس، هنا أنت يأتي دورك في كيف أنك تشرك أطفالك في نقاش تنتهي فيه أنهم هم يعرفوا عن هذا البلد، اختلافهم الثقافي، يتقبلوا الآخر. إذا نحن ما محتاجين يعني نقص الآخر لأن نحن في بلدهم، وأيضا في الجانب الآخر محتاجين هم يعرفوا على الآخر من هؤلاء وإيش دينهم وإيش عاداتهم تقاليدهم. في أشياء كثيرة أيضا نحن نحاول أيضا بصراحة أنا عن نفسي أني أحاول أوجدها في أطفالي، أنهم يتعرفوا عن البلد بشكل أعمق بعيدا عن فكرة وش عملتهم وش علمهم وش عاصمتهم. بعيدا عن هذه الاعتبارات هناك اعتبارات أخرى، هؤلاء الناس أصلهم كيف، هل نسبة المسلمين في هذا البلد كيف، نوعية الأكل اللي هم يأكلوه، ليش ما ناكل نحن من أكلهم، ليش بعض الأحيان نحن نضطر أن ما نتواجد في أماكن قد تكون ما ملائمة لنا مثل الشواطئ أو حاجة. بالتالي هذه التباينات أنا أعتقد أنها من الثراء الجميل اللي ممكن يتعرف عليه. طبعا سفرة بعد سفرة بعد سفرة تجد هؤلاء الناس في المستقبل يكون معاهم أكثر تقبلا، أكثر اتساعا، مداركهم أفضل. طبعا السفر يتيح ما يتيح للأطفال ما يتيح أيضا للكبار من الانفتاح على الآخر، فربما في المستقبل قد يكون هذه الأشخاص قادرين على أنهم يقوم برحلاتهم اللي تناسبهم، قد يكون قطعوا شوط كبير في عالم السفر. فأعتقد أنها فرصة جميلة.
من كلامك أن السفر ممكن يكون حصة تربوية.
أحسنت. أنا أعتقد أنها حصة تربوية ترفيهية، تغيير للروتين، صحيح ترفيهية بالجانب الأعم، لكن في الجانب الآخر أنت تعطي جرعة ثقافية، جرعة تربوية أخلاقية أيضا بعض الأحيان. لأن بعض الأحيان نحن وأنا صراحة شهدت على مواقف كثيرة أن مثلا شخص يغلط عليك، وهذا وارد في كل دولة، قد يغلط عليك، في قد يحتد معك في تصرف، يأتي هنا كيف أنت تتعامل مع هذا الموقف، بعدين كيف تجي تبرر لأطفالك. فهنا أيضا يأتي دور آخر أنك أنت تمهدهم أنهم في المستقبل يكونوا أيضا قادرين على التعامل مع مواقف مشابهة، وأيضا يجدوا العذر في بعض الأحيان كيف نحن نتعامل مع أشخاص بعينهم. في الأسفار.
لطيف لطيف. بعيدا عن أطفالك وقريبا منك أنت، أنت يعني ما فقط رحال، أنت أصبحت كاتب. قبل ما نتكلم عن الكتابة، كيف تعرف يعني الرحال بالنسبة لك أنت شخصيا؟
سابقا زمان كان الرحال هو اللي يسافر ويجي خلاص مسافر ما عارف وين وجهته، وما يعرف متى يرجع، وما يعرف وش اللي بيصادفه، يعني كذا تطور مفهوم السفر سابقا، وصار أن الشخص الرحال هو الشخص اللي يقضي أيام كثيرة خارج البلد، وبحكم وسائل النقل الشحيحة اللي كانت موجودة والمتوفرة كان طبيعي أن تكون الرحالة طويلة جدا طويلة جدا جدا. فابن بطوطة لما سار إلى الحج ما كان هدفه يقوم بكل هذيك الرحلات كلها، بس الظروف أجبرته أنه يقوم بتلك الرحلات، هو رحال. لكن هل يوجد رحال في زماننا؟ أنا أقول لك فكرة الرحال هذا مفهوم مطاطي، قد يناسب الآخر وقد لا يناسب الشخص مثلا في مكان ما.
ما في تعريف واضح يعني؟
تعريفات متضاربة حقيقة. في أشخاص يعتقدوا أن الرحال هو من يسافر عدد معين من الدول، يجيك شخص آخر يقول لك لا، الرحال هو الشخص اللي يسافر ويأتي بتجربة فريدة مختلفة، ويجيك آخر شخص آخر يزيد على هذا الشخص يقول لك الرحال هو من يقوم بتوثيق هذه الرحلات، سواء أدبيا سواء مرئيا. إذن اختلفت معانا في بعض الأحيان، يعني يدخل في نقطة عميقة جدا مفهوم الرحال.
إيش هو؟
يعني مثلا الشخص اللي سافر في فندق ويرجع هذا لا ما يعتبره رحال. الشخص اللي سافر رحلة ترفيهية مثلا وسياحية، سياحية بالتحديد، في أماكن وتجول في أماكن ورجع، قد يكون رجع بتجربة، لكن يقول لا أنت ما رحال، الرحال اللي تعب نفسه، الرحال اللي يخوض البحار ويتسلق الجبال ويعرض نفسه للخطر. وبالتالي هذا المفهوم مطاطي، ما قادرين نعرفه ولا قادرين نرجع لأصله. سابقا لو كانت هناك مطارات وكانت هناك تذكر السفر ترجع ابن بطوطة في يوم من الأيام إلى بلده بيرجع،
كان يمكن ما
ويروح يكمل مرة ثانية. إذن أنا بعيدة عن فكرة الرحال، خلينا أجي للشخص اللي مفترض يتحلى بأخلاق الرحال نفسه. الرحال هو اللي مفترض أنه يروح إلى دولة ويرجع بتجربة. هل لازم الرحال أن يسافر خارج بلده؟ لا، أنت بإمكانك تكون الرحال داخل بلدك، بإمكانك تروح تكتشف كنوز بلدك، تقوم برحلات داخل بلدك مهما كانت هذه الرحلات. في ناس تقوم بالهايكينج، في ناس تقوم بتسلق الجبال، في ناس يقوم بنوع مختلف من المغامرات اللي هو الكاياك، اللي يروح من مدينة إلى أخرى عن طريق البحر وبالكاياك، تجربة. إذن مفهوم الرحال مختلف، وأيضا مفهوم المغامرات مختلفة. في أشخاص يسافروا الفنادق، يقول لا أنا رحت في الفنادق، لكن في النهاية أنا أقوم بتجربة رحلية متكاملة، أستفيد من البلد، أعرف عن ثقافتهم. في ناس يقول لك لا أنا ما أسكن إلا في بيوت أهل البلد نفسهم. هذا شخص يعني قدر يتوغل إلى هذه المرحلة، لكن قد تكون هذه المرحلة ما يقدر عليها الآخر، ليس بسبب المال ولكن بسبب الاستعداد النفسي. المرونة ما تسمح له أنه يكون يعني ينام ويصحى في بلد أو في, في, في بيت يكون معه آخرين. مفهوم الرحال واسع، لكن مثل ما ذكرت لك قبل قليل أن الواحد يذهب إلى بلد ويرجع بتجربة يقدر يحكيها للآخر، وخاصة التجارب المتفردة، ويقدر مثلا يوثقها بطريقة المناسبة. الحين وسائل التواصل الاجتماعي عامرة بصراحة بكثير من النوافذ اللي ممكن يطل فيها على الآخرين، فأنا أعتقد أن بإمكانه يكون رحال.
تحدثت أنت تتحدث عن تعريفات الرحالة، تحدثت عن الكتابة، صدر لك أعتقد كتابين وثلاثة
أربع إصدارات وخامس في الطريق قريب إن شاء الله.
يا سلام يا سلام. إيش اللي دفعك الكتابة؟
سؤال جدا جميل بصراحة. أنا كنت ما تخيلت نفسي في يوم من الأيام أني أكون كاتب. صحيح بدايتي في السفر أيضا ما كانت تنبئ عن شخص بيكون عاشق للسفر والترحال. بدأت برحلة رحلتين، الثالثة شفت نفسي خلاص أنا في هذا المجال، وأنا صرت دخلت مرحلة الشغف بالأسفار. حلو، هذا المجال وهذا العالم، عالم السفر، خلاني أقرأ وبعدها أكتب. خلاني أقرأ في كتب السفر والرحلات، في كتب أدب الرحلة، جلست أقرأ عن الناس تجاربهم في السفر وأقارنها بتجاربي. وكنت وأنا أقوم بالأسفار كنت أوثق بعض محطات رحلاتي، موقف من هنا، يعني تجربة من هناك، تقرير من هنا، فكنت أوثقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كانت بعض الأحيان صورة عليها تعليق بسيط. تطور الأمر إلى أني بعض الأحيان أكتب مقالات عن موقف محدد، بعض الأحيان أتكلم عن مواقف محددة، انتهيت بعض الأحيان أني أكتب تقرير متكامل عن زيارتي إلى رحلة محددة. طبعا هذا يعني الامتداد لتدوين التجارب في وسائل التواصل الاجتماعي، كانت هناك مساهمة من أصدقائي في وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يحثوني ليش ما تألف كتاب. بصراحة أنا كنت متخوف من التجربة، يعني كتاب مختلف، ما مجرد كلام من هنا وهناك، أنك تكتب في وسائل التواصل الاجتماعي ما حد يجيك يسألك عن معلومة يثبت من هذه المعلومة، أنت الحين أمام تحدي. الكتاب يعني أنا بالنسبة لي ما أعتبره موضوع سهل، ولكن أزمة كورونا ربما خلتك أمام تخليني أمام قرارات متباينة ومختلفة، أعطتنا متسع من الوقت. قلت يا بدر فرصة أن أبدأ أوثق هذه التجارب. فعلا كتاب تذاكر سفر ألفته أثناء جائحة كورونا وانتهيت منه، وثقت فيه رحلاتي إلى 15 دولة من خلال تذاكر، في كل فصل تعتبر تذكرة، وهي فعلا بمثابة التذكرة التي تنقل القارئ من بداية الرحلة حتى نهايتها بكل تفاصيلها السيء والإيجابي. أما كتاب أربط الأحزمة فهو أيضا مختلف عن الكتاب الأول، مختلف بحيث أني شاركت في كتابته مع شخص آخر اللي هو الدكتور معتصم السالمي اللي وجه له تحية من هذا المنبر، وأيضا مختلف من حيث المضمون لأنه يتحدث عن جانب علمي، يتحدث عن مؤشرات اختيار الوجهات بالنسبة للمسافرين، كيف يختاروا وجهاتهم. رصدنا 20 مؤشر من خلال هذه التجربة وتحدثنا عنها بشكل علمي، وبعدين تحدثنا عن هذه عن كل مؤشر من هذه المؤشرات من خلال تجاربنا اللي أسقطناها على كل مؤشر. الكتاب الثالث أيضا مختلف في مضمونه لأنه يتحدث عن موضوع مهم جدا وهو السفر الانفرادي، كتاب وحيدا بين مدينتين. هذا الكتاب يتحدث عن تجربتي في السفر وحيدا. صراحة أنا كنت أول مرة أسافر وحدي، فرأيت أن من الجيد أسلط الضوء على هذه القضية بالتحديد، السفر الانفرادي ما له وما عليه، إيجابياته وسلبياته، وأعكسها على تجربتي الرحلية إلى مدينتين. بعدها يعني من خلال هذا الكتاب أيضا تحدثت عن موضوع أكثر أهمية بالنسبة لي وهو توثيق لجائحة كورونا، كون الرحلة اللي قمت بها كانت في جائحة كورونا وما رافق هذه المرحلة أو هذه التجربة من عراقيل من أحداث تطلبت المرحلة أني أتبعها، وبعض الدول يعني كانت يعني غلقت حدودها، بعض الدول طلبت إجراءات محددة. يعني ألقيت كل ثقل هذه الجائحة وما دار فيها وما يتعلق بالسفر نفسه من خلال هذا الكتاب، فطرحتها بشكل جدا واسع، وأيضا هذا يعتبر توثيق لهذه المرحلة من السنوات. الكتاب الرابع كتاب رحلة بتوقيت نيويورك، طبعا يتحدث عن رحلتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت بمثابة الحلم بالنسبة لبدر. قمت بهذه التجربة رحلة متكاملة وثقتها أيضا بكل تفاصيلها من بداية الرحلة حتى نهايتها بكل المواقف التي رافقت هذه التجربة. حاليا نحن نتحدث عن تجربة ترجمة لكتاب تذاكر سفر، الحمد لله يعني كتاب تذاكر سفر نحن الحين في الطبعة الثانية، كتاب وحيدا بين مدينتين الآن نحن نعد للطبعة الثانية، كتاب اربط الأحزمة نعد للطبعة الثانية والله الحمد. فجاءت فكرة ترجمة الكتاب كتاب تذاكر سفر، والله الحمد نحن الحين في المراحل النهائية من هذا المشروع، وبإذن الله تعالى نستهدف مختلف القراء من دول العالم بإذن الله تعالى.
رهيب. في تجاربك الكتابية هذه كيف قدرت تحافظ على روح الكاتب والمسافر في نفس الوقت الرحالة؟
مثل ما ذكرت لك أن تجربة الكتابة لم تكن يعني حاضرة من تجاربي الأولى في السفر، ففكرة السفر جاءت أولا، فكرة القراءة بعدها جاءت ثانيا، فكرة الكتابة لاحقا يعني جاءت مكملة لهذا يعني الحلقة أو الدائرة. فالكتابة خلتني أعيش الرحلات نفسها، خلتني أنظر لها بمنظور مختلف، بعض الأحيان أقف مع بعض المشاهد، بعض الأحيان مواقف تخليني أعيد تفكيري فيها، بعض الأحيان أنا قمت بتجربة وأسردها بكل تفاصيلها لكن أقف مشدوها كيف أنا تصرفت بتلك الطريقة اللي تصرفت فيها. فحافظت بصراحة يعني التجربة الكتابية على بدر الشخص المحب للسفر والترحال، ولكن في الجانب الآخر حطتني في موقف للأسف شديد نوعا ما ضيق. التجارب التي جاءت أو تجارب السفر التي جاءت بعد الكتابة، بعد تجاربي في الكتابة، خلتني أمام خيارات متعددة، هل أنا أسافر لأكتب أم أكتب لأسافر؟ فاكتشفت ان من الخطا او من الغلط اني انا اسافر لاكتب، لان قد تكون لان بيخرب عليك تجربه السفر نفسها. فاتخذت قرار اني انا اسافر وما احط في ذهني اني انا بكتب عن هذه التجربه. بعدين لاحقا بعد ما تختمر فكره التجربه نفسها، فكره السفر نفسها، بشوف هل هي يعني اختزلت في ذهني وفي في داخلي انها قديره ان تنقل ولا لا، فاتركها للايام. فالكاتب بعض الاحيان يعني يجد يعني مأزق في البحث عن تجربه يكتب عنها، فانا لا، انا الحين اترك التجربه بنفسها تاتي لبدر، ومن ثم يعني يبحث عن تجربه كتابيه لها.
الكتابه ما هي مخططه يعني؟
ما اخطط، يعني قررت اني ما اخطط للسفر من اجل الكتابه، وبالتالي انا معي الحين تقريبا اكثر من 53 وجهه سافرت، وبالتالي انا ما مستعد اتحدث عن كل تجربه ذهبت اليها، ولكن متى ما جاءت الفكره، متى ما جاءت اختمرت التجربه يعني الرحليه في ذهني وشفت فيها هناك ما يضيف للقارئ شيء جديد، ما يضيف لبدر ايضا شيء اخر من حيث التجربه الكتابيه، انا نعم مستعد اني الغيها في كتاب.
طيب الكتابه هي تجربه، وعندك تجربه اخرى في السفر الاقتصادي، ايش قصد السفر الاقتصادي؟
السفر الاقتصادي بصراحه انا اعتقد ان احد العوالم الرائعه التي اتاحت لنا السفر بشكل افضل. السفر الاقتصادي مثل ما اسلفت ان الحين عالم الطيران تطور، عالم السفر بشكل عام تطور الى هذه المرحله، خيارات السفر الحين اصبحت اكثر اتساعا، ايضا خيارات التجارب نفسها، يعني كنا نسمع عن وجهات نطمح ان نروح لها او ان ربما ما يجي في بالنا ان يوم من الايام بنزورها، لكن بصراحة السفر الاقتصادي أتاح لنا هذه التجارب. السفر الاقتصادي أيضا يلعب على المنظومة الخماسية اللي تحدثت عنها في البداية، التخطيط للسفر يلعب على نفس المنظومة، أنت متى ما وفرت في أحد المنظومات هذه الخمس أنت قدرت توفر في السفر. بعض الأحيان ننظر للتجارب الاقتصادية على أنها يعني تجارب تخص شخص دون سواه، مثلا بدر قد يرتاح لهذا النوع من السفر، قد لا يناسب الشخص الآخر، بس هذا ما يعتبر غلط، كل شخص يسافر بالطريقة التي تناسبه. بعض الأحيان السفر الاقتصادي يعطيك ثراء مثل ما ذكرنا قبل قليل، كيف أن الواحد ممكن من خلال السفر الاقتصادي يحظى بتجارب تجعله يختلط بالآخرين، يكسب صداقات جديدة، يكون شبكة علاقات من مختلف دول العالم، وأيضا في الجانب الآخر يوفر من هذه الرحلة ويقوم برحلة أخرى، بدل عن ينفق مثلا كلفة محددة في رحلة واحدة وبإمكانه من خلال السفر الاقتصادي يقلل منها، نعم يوفر إلى لرحلة أخرى وتجربة جديدة. فمفهوم السفر الاقتصادي واسع، من يضيقه؟ يضيق الشخص على نفسه. متى يضيق على نفسه؟ عندما يعتبر السفر الاقتصادي غاية وليس وسيلة. إذن أنا أنظر إلى السفر الاقتصادي على أنه وسيلة وليس غاية، هي وسيلة توصلني إلى تعدد أسفاري، تعدد تجاربي في السفر، أذهب إلى رحلات قد أكون يعني أحلم لزيارتها من زمان، قد يوفر لي عدد أكبر من الرحلات، هذه هي أحد غاياتي. خلنا نقول نحن نتحدث عن اتساع دائرة الدول التي أزورها أيضا يوفر السفر الاقتصادي. إذن أجعل السفر الاقتصادي ومفهوم السفر الاقتصادي أحد الوسائل التي توصلني إلى هذا المبتغى. لكن ماذا يحدث إذا وضعت السفر الاقتصادي على أن غاية؟ يحدث التالي، أني أقلل في كل شيء وألغي الأهداف اللي رايح فيها في سفري هذا، أقلل في الأكل، أقلل مصاريفي في السكن، أقلل حتى التجربة، مثلا بتزور مثلا مكان محدد، بتقوم بزيارة مثلا لمكان يتطلب منه مبلغ من المال، يقول لا أنا مسافر اقتصادي ما أروح، لا السفر الاقتصادي ليس بهذه الطريقة. مخطئ من يعتقد أن فكرة السفر الاقتصادي هي غاية وليست وسيلة، فبالتالي نحن محتاجين إعادة صياغة هذا المفهوم حتى المتلقي أيضا يعني يعتقد في ذهنه لماذا يسافر اقتصاديا، وهل يجب أن يسافر اقتصاديا، وكيف يسافر اقتصاديا بالطريقة التي تناسبه. بعض الأحيان شخصين يقوم بسفر اقتصادي كلا على طريقته بشكل مختلف، أنا اقتصادي مثلا في نوعية السفر عن طريق الطيران، أنا مثلا قد تكون سفر رحلة اقتصادية في نوعية الإقامة، قد تكون سفرات اقتصادية من خلال نمط السفر اللي أقوم فيه والتنقل بين المدن والتنقل بين المعالم السياحية. كل هذه المكونات تضع في النهاية مكونات السفر الاقتصادي اللي هو يحددها الشخص نفسه.
هل السفر الاقتصادي مرتبط أنك تسافر مع مجموعة؟
نعم،
قد العلاقة
قد أسافر بنفسي ويكون سفر اقتصادي. أنا سافرت إلى السويد والدنمارك الصيف الماضي بطريقة اقتصادية ما كلفتني يعني ثمن تذكرة إلى هذه الوجهة نفسها. يعني فعلا كانت يعني موضوع صادم بالنسبة لبعض الأشخاص اللي سبق لهم زيارة السويد. يقولوا صح. نحن نعرف أن
السويد غالية،
يعني التذكرة نفسها يعني قد تصل إلى نفس يعني نفس الميزانية اللي أنت وضعت لكل الرحلة مع تذاكر الطيران. ف كان يكون كانت تذكر كانت تذاكر شيء بأربعة ريالات، لأني عدة رحلات قمت في بأربعة ريالات، في بتسعة ريالات، في 15 ريال. فقمت يعني جمعت مجموعة تذاكر كان 97 ريال مجموعها، وكان في موسم يعني نتحدث عن صيف، ف 97 ريال بهذا الحدود، وكانت أكثر من رحلة. كانت من مسقط إلى أبوظبي، من أبوظبي إلى صربيا، من صربيا إلى ستوكهولم، وبعدين العودة من مالمو إلى صربيا، وبعدين من بلغراد إلى أبوظبي، بعدين من أبوظبي إلى مسقط. شوف كيف 6 رحلات جوية. ما كل حد يستطيع هذا النوع أيضا من السفر. في أشخاص يقول لا أنا ما أريد هذا الكم من الترانزيت، بدر عادي عنده، أنا أرغب في هذا النوع من السفر. فبالتالي ما كل حد يقدر إلا أيضا، يعني ما بإمكاننا أن تجربة فلان ممكن أن تنطبق على شخص آخر. أيضا معك موضوع التنقل داخل الدولة، للطلاع والاستعداد الجيد يساعدك في السفر الاقتصادي. السفر الاقتصادي طبعا احدى اهم مكوناته الرئيسية هو للطلاع والاستعداد والتخطيط المحكم لهذه الرحلة، والا بتصفى انك ويش تدفع مبالغ كثيرة اذا كانت خطط غير محكمة.
في التعويض عن
تعويضات، قد تكون تصدم انك انت ما حاجز تذكرة قطار، لما تروح هناك انت مضطر تحجز تذكرة يعني المقعد في البزنس، وهو قد يكون أكثر من ضعف التذكرة نفسها العادية.
صحيح. تفضل سفر وحيدا ولا مع مجموعة؟
الحين راق لي سفر وحيدا، وراقت لي فكرة سفر مع المجموعات، والحين ما شاء الله أنا أخذ مجموعات أيضا. وصلت مرحلة أن أخذ 50 شخص معي في رحلة، وبالتالي أيضا رحلات اللي هي الأصحاب مختلف أنواع السفر الحين استطيع أني أكيف نفسي على عليه. فالسفر الانفرادي ما كان موجود على فكرة قبل أكثر من 5 سنوات معي، وما كنت يعني أتوقع أن يوم الأيام بسافر بمفردي. كانت مخاوفي كثيرة حول هذا الموضوع، ولمن يريد يعرف الإجابة كتاب وحيدا بين مدينتين يجيب على الكثير من هذه الأسئلة.
تكلم بتفاصيل عن
تفاصيل دقيقة صراحة
عن التجربة.
نعم،
ممتاز. إيش اللي يخلي فيك هذا الحب والشغف للسفر يتجدد سفرة بعد سفرة؟
بصراحة الموضوع أعتقد ما أعتقد أنه غريب. كل شخص شغوف بشيء محدد تلقاه مهووس فيه، يبحث عن جوانبه. وش اللي يخلي رسام مهووس بالرسم يحول غرفة من بيتهم لتكون مرسم؟ مرسم خلاص معناته ما حيقدر يستفيد من الغرفة إلا هو، وبالتالي عليه مصاريف كثيرة. ترى لكل هواية ولكل شغف في هناك مصاريف أعباء، فبالتالي هذا الشغف أيضا يعني مكلف يعتبر بالنسبة لي. موضوع السفر بالنسبة لبدر يعني ربما بعض الأحيان يجد نفسه فيه. أنا أرجع من رحلة وأفكر في الرحلة مباشرة، أفكر في الرحلة اللي بعدها، بينما هناك أشخاص ما عندهم يعني عوائق مادية، ما عندهم العوائق أيضا من حيث الوقت، بس هم ما يريدوا ما يرغبوا في السفر. فبالتالي هناك تتفاوت يعني رغبات الناس حول هذه الأشياء. فشغف السفر بالنسبة لبدر الحين زاد، واتمنى ان يعني يستقر على موضع مثالي بالنسبه لي.
شكرا يا بدر، شكرا على هذه الرحله، اخذتنا معك في تقوال رائع. يعني شخصيا استمتعت بالحوار معك. اذا كان ثمه كلمه اخيره حاب انك تقولها، المجال متاح.
بدايه اشكركم على هذه الاستضافه، واكرر شكري لطاقم البرنامج اللي فعلا اعتقد ان احترافي 100%. شكرا جزيلا للمستمعين الكرام اللي وصلوا الى هذه النقطه من
مستمعين ومشاهدين الأنصار،
مستمعين ومشاهدين. طبعا هذه نقلة تحسب لكم ما شاء الله في الانتقال إلى القطاع المرئي، وبإذن الله تعالى تطورات كثيرة. طبعا إن كان هناك أيضا ثمت رسالة وجهها للأخوة ممن شغفوا بعالم السفر، سافروا كل ما استطعتوا. وندعوكم دائما انكم تستفيدوا من تجاربكم في عالم السفر والرحلات بطريقة تجعلها خالدة، خالدة من خلال نقلها لغيركم، خالدة من خلال تدوينها، ليس بغرض النشر في كتاب، لا، بإمكانكم تستفيدوا من هذه المذكرات، استفيدوا من تجاربكم في السفر أنها ترتقي بانفتاحكم على العالم، بتقبلكم للآخر. حاولوا أنه يعني يجعلوا السفر بالنسبة لكم فائدة عظيمة تجعلكم أشخاص مختلفين دائما بعد كل رحلة. شكرا جزيلا لكم استاذ سالم على هذه الاستضافة.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا على وقتك، شكرا على تلبية الدعوة، وانتم ايضا شكرا على طيب المتابعة. هذه كانت رحلتنا وحلقتنا مع بدر الوهيبي، حتى لو ما يسمح لنا بقول عنه رحالة يعني، ومدون والكاتب. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، ندعوكم للاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا أولا بأول إن شاء الله. أيضا بإمكانكم التواصل مع فريق بودكاست قفير لأي مقترحات بالنسبة للضيوف وأيضا الموضوعات. نلقاكم في الحلقة القادمة، سلام.